بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. يردون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، المخالفون للكتاب، المختلفون في الكتاب، المتفقون على مفارقة الكتاب، يقولون في الله وعلى الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، يخدعون به جهال الناس ليضلوهم وليشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. أما بعد، الصوت واصل جزاكم الله خير. أيوة. قلت قد علم الناس البارحة وسمع كل سمع الناس جميعا بحضور شيخ الضلال وحامل لواء الغواية، الضال المضل، الجاهل الجهول، الحاقد الحسود، الغبي الأحمق، المدعو بحسن السقاف. قلت بأن الكل علم، على أن الرجل جاء مسرعا بعدما استضافته غرفة الرفض والإلحاد والزندقة، غرفة الطعن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وفي أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. قلت بأنه جاء مسرعا ولبى الطلب إخوانه، طلب إخوانه من الرافضة والزنادقة السبابين الطعانين في صحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أبشره بقول الباري تبارك وتعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. حي الله شيخنا الحبيب محمد البراني، ما شاء الله، وجودكم في المجلس يجعل المجلس عطر. سأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم وأن يبارك فيكم، حياكم الله. قلت بأن الرجل هب مسرعا لتلبية طلب إخوانه من الرافضة والزنادقة، وصار يعني أصبح يتبادلون في الغرفة عبارات الحب، ويتبادلون القبولات، واستقبلوه بالأحضان، وبيتفضل سيدنا السقاف وحبيبنا السقاف، وهو بدوره الفاضل العشق والغرام والحب: تفضل سيدي، تفضل حبيبي. هكذا كان يتبادل بعضهم هذه الألفاظ بعضا. وقلت تشابهت أو توافقت أقوالهم، لأن قلوبهم تشابهت لما فيها من الحقد، ولما فيها من الغل، ولما فيها من السواد على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن كل عاقل ممن علم له لسان صدق في هذه الأمة، وأنا أقول بأن كل من حسن إسلامه وكل من يرجى به خير في هذه الملة إلا ولا يعتز بمدح الرافضة أبدا. فإن العقلاء والفضلاء والعلماء والحكماء والحلماء أجمعوا على أن طعم الرافضة مدح، وعلى أن مدح الرافضة ذم. ولله در القائل: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل، فإني ورب السماء والأرض لا أترجى من رافضي أبدا أن يمدحني. وكيف أترجى المدح وألفاظ المدح ممن يتعبد الباري تبارك وتعالى بالطعن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وفي أزواجه رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. قلت أن الذي يطرد، يعني الذي ينتظر هذا المدح، والذي ينتظر مثل هذا الكلام، كلام الود والحب، من الشعر الإمامي الاثنى عشري يكون خبيث خبيث الطوية، ويكون في يكون في أمره في أمره شك، ويكون في في خبره نظر، والعقلاء جميعا إن سمعوا ذلك يتفطنون ويتنبهون لحال هذا الرجل. وأنا أقول بالمناسبة قبل أن أبين ما أحببت أو ما قبل أن أبين الذي أحببت أن أبينه، قلت لماذا جاء السقاف مسرعا ليغور في الرافضة ولب الطلب بهذا يعني بهذه العجالة؟ أما علم السقاف على أنه على أن الأمر كان جللا؟ أما علم السقاف على أن الشيخ محمد البراك حفظه الله تبارك وتعالى أراد أن يناظر الرافضة في إيمان أبي بكر وعمر؟ أما علم هذا السقاف على أن الشيخ الدكتور محمد البراك حفظه الله تبارك وتعالى كان يتحدى الرافضة وعلى رأسهم المحسن أن يباهله في إيمان أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما؟ لكن أقول جاء مسرعا وجاء ملبيا طلب الرافضة الإمامية الاثنى عشرية لأن في قلبه شيء. وأنا أقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد، لو كان رجل فيه خير لما دخل غرفة الرافضة يمدح فيه في هؤلاء الزنادقة وفي هؤلاء الطعانين السبابين في صحب النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما في هذا الموقع الجلل كما ذكرت، وهو أن الشيخ محمد جزاه الله خير كان يدعو الرافضة للمباهلة في إيمان أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فلذلك أنا أقول بأن الشيخ محمد البراك جزاه الله خير تكرم على الرافضة الإمامية الاثنى عشرية، فإن أراد السقاف أن ينوب في المباهلة أو على المباهلة فله الخيار وله الأمر، وإن أراد أن يكون صديقا وصاحبا لآل محسن في هذه الخيمة في البحرين أنا أقول لا بأس أن يجتمع هو وآل محسن كما اجتمع البارحة مع أئمة الإلحاد والكفر والزندقة، فليجتمعوا ويبهلوا على إيمان أبي بكر وعمر. لكن رأيت بأن هذا الرجل لجهله ولغبائه ذكر عدة من المسائل تحتاج إلى الإيضاح وتحتاج إلى البيان حتى يكون المستمع على بين من أمره، سواء كان شيعيا أو كان سنيا أو كان أشعريا. قلت بأن الرجل ذكر مجموعة من المسائل، لكن أنا أحببت أن أبدأ بأهم هذه المسائل ثم نبين حال الرجل وكيف على أنه يتمسح بالأشاعرة والأشاعرة منهم براء. وأنا أجزم على أن كل أشعري منصف، على أن كل أشعري منصف وقف على مصنفات الأشاعرة وعلى كلام أئمة الأشاعرة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم يتبرؤون منه. فالذي كان عنده شك في حاله فأنا أقول الليلة سوف أنزع هذا الشك بإذن الباري تبارك وتعالى بكلام ما يستطيع أحد أن يدفعه. سئل البارح السقاف فقيل له لما حضرت في هذه الغرفة وكانت موطن النزاع بين المسلمين الذين يوالون أبي بكر وعمر بغض النظر عما تخالفهم فيه؟ قلت سئل وقيل له لماذا جئت تدافع عن هؤلاء وقد نازعوا أهل الإسلام في إيمان أبي بكر وعمر، فقد تصدى لهذا النزاع أحد شيوخ السنة وهو الشيخ محمد البراك جزاه الله خير، فلماذا حللت أنت هذا المجلس ثم بدأت تثني على آل محسن؟ فأجاب قائلا قال لأن الكلام في الصحابة ليس من أصول الاعتقاد، وعلى أن الكلام في أبي بكر وعمر والصحابة وآل بيت النبي رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا ليس من أصول الاعتقاد، وليس هذا الكلام ليس له محل في كتب الاعتقاد وليس من أصول الديانة. ثم كان يذكر كلاما ويحيله كذبا وزورا وبهتانا إلى المذاهب الثلاثة: مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا، وطعن في الحنابلة. أقول ابتداء أن الناظر في مصنفات المسلمين وما كتبه أتباع الأئمة الأربعة في مسائل الاعتقاد، أقول لم يخرج أحد منهم الكلام في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. أنا قبل ذلك أسمعكم إذا وصل الصوت جيدا كلام الرجل، ثم بعد ذلك إن شاء الله أنا بسترسل دقيقة. جزاكم الله خير.
مختصر الكلام أن الكلام في الصحابة ليس من العقيدة، ليس من أصول العقيدة.
طيب، أنا سمعتم الكلام، جزاكم الله خير. طيب، إذا قلت بأن السقاف زعم وبرر حضوره في هذا المجلس المغضوب عليه، مجلس الطعن في الصحابة وأمهات المؤمنين، برر ذلك قائلا قال: لأن الكلام في الصحابة ليس من أصول الديانة وليس من أصول العقيدة. قلت: بل الناظر في مصنفات أئمة الإسلام وما ذكره أصحاب الأئمة الأربعة، أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة الاجتهاد كسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، أجمعوا على أن الكلام في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من أصول الاعتقاد. أنا أسألكم بالله عليكم، ما هو الخلاف بين الرافضة وبين أهل السنة؟ ولماذا ظهر هؤلاء الزنادقة؟ وما سبب ظهور الرافضة؟ أنا أقول قبل بيان ذلك، أقرأ عليكم قسطا من معتقد أئمة الحديث والسنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عليهم جميعا، لكي نبين للجميع، للأشاعرة ولأهل الحديث والسنة ولغيرهم من المنصفين ممن يبحث عن الحق، نبين على أن كلام هذا السقاف ينبئ ويخبر على أنه رافضي خبيث، وإنما يبطن الرفض والزندقة ويظهر خلاف ذلك. أنا أقول مخافة أن يطعن فيه ممن هو الآن بجوارهم، ومخافة أن يطعن فيه ويظهر حاله من يعني أقرب الناس إليه ممن هم الآن يتمسح بهم من بعض رؤوس الأشاعرة. قلت منهم مثلا أذكر عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، وهو حنبلي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، كتب في معتقده إلى أن قال بعد ذكره لمسائل الإيمان والشفاعة، قال رحمة الله تبارك وتعالى عليه: ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق، وزيره في حياته وخليفته بعد وفاته عبد الله بن عثمان عتيق بن أبي قحافة، ثم بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الإسلام وأظهر الدين، ثم بعده ذو النورين إلى آخر ما ذكر رحمة الله تبارك وتعالى عليه. أقول من هؤلاء معتقد الإمام سفيان الثوري التي كان أو حفظها عنه أحد تلاميذه رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا، إذ يوصيه وصايا بحيث يحفظها وهي في العقيدة، فكان من ضمنها ومن ضمن ما قال رحمة الله تبارك وتعالى عليه: قال شعيب: فقلت له يا أبا عبد الله، يعني سفيان بن عيينة، وما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم ساق كلاما رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قلت منهم معتقد الإمام الحميدي عبد الله ابن الزبير، وهو من كبار أصحاب الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، بعد أن ساق كلاما في الإيمان قال رحمة الله تبارك وتعالى عليه: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، إلى آخر ما ذكر. قلت: ومن هؤلاء ذكرت إماما من أئمة الحنابلة وإماما من أئمة الشافعية. الآن بقي أذكر إماما من أئمة المالكية، وهو ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وكان المالكية يلقبوه بمالك الصغير. في عقيدته المشهورة يقول رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ذكر كلاما في تكفير أهل القبلة، وذكر كلاما للمعتزلة إلى غير ذلك، إلى أن قال رحمة الله تبارك وتعالى عليه: وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، إلى آخر ما ذكر رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ثم أذكر كذلك كلام المعروف المشهور للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، إذ يقول في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، إلى آخر ما ذكر الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قلت: هذا هو معتقد الأئمة الأربعة وأصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وأنا أقول وأتحدى كل من يدافع عن هذا السقاف أن يأتينا بكلام إمام من أحد أئمة أتباع المذاهب الأربعة أنه كان يرى بأن الكلام في الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ليس من أصول الاعتقاد. أما الأشاعرة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، وهو الغرض عندي في هذه الليلة المباركة، فاعلموا جزاكم الله خيرا أنه ومع اطلاع الواسع على مصنفات الأشاعرة أقول متحديا وأقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد، لا يستطيع السقاف ولا غيره من أهل الخزي والخذلان بحيث يستطيع أن يذكر إماما من أئمة الأشاعرة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، سواء من المتقدمين أو المتأخرين، كان يرى رأي السقاف أو ذهب إلى ما ذهب إليه السقاف. أقول إن أئمة الأشاعرة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعوا على إيمان الشيخين وعلى ذكر فضائل الصحابة والطعن في الرافضة والرد على الإمامية الإثنى عشرية، وعلى أن الكلام في الصحابة، وعلى أن حب الصحابة من أصول الديانة. قلت ممن ذكر هذا الكلام أذكر يعني كلام الإمام الأشعري رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتاب الإبانة، لما ساق في الباب الرابع عشر بعض الآيات في بيان فضائل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه قول الباري تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، إلى آخر ما ذكر رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ثم قال: وأثنى الله تعالى على المهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإسلام وعلى أهل بيعة الرضوان، ونطق القرآن بمدح المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر كلاما وذكر الآيات والأحاديث في فضائل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قلت ذكر هذا أبو الحسن الأشعري في كتابه رحمة الله تبارك وتعالى عليه الإبانة عن أصول إيش؟ عن أصول الديانة، فذكر على أنه من دين أهل الإسلام الترضي على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر فضائلهم ومحاسنهم، ثم ذكر على أن من قال بخلاف ذلك فلا يكون إلا رافضيا خبيثا. ومما ذكره كذلك الإمام الأشعري رحمة الله تبارك وتعالى عليه كتابه يعني كلامه في المقالات وغير ذلك، بل حتى في رسالة له معروفة، في رسالة له تسمى برسالة يعني رسالة إلى أهل الثغر أو إلى أهل الثغور، ذكر في الإجماع 48 قال وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة عليهم السلام إلا بخير ما يذكرون به، وعلى أنهم أحق أن ينشر محاسنهم ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج وأن تظن بهم أحسن يعني أحسن الظن وأحسن المذاهب، ممتثلين في ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي إلى آخر ما ذكر رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قلت وكذلك ممن ذكر أن الكلام في الصحابة من أصول المعتقد ومن أصول الديانة الإمام أبو بكر ابن الباقلاني رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتابه في كتاب الإنصاف، فقد ذكر كلاما طويلا في بيان أحوال صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن قال ويجب أن يعلم أن إمام المسلمين وأمير المؤمنين ومقدم خلق الله أجمعين من الأنصار والمهاجرين بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم ذكر كلاما إلى آخر ما ذكر رحمة الله تبارك وتعالى عليه حتى لا أطيل عليكم. قلت وكذلك ذكر ابن الباقلاني رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتاب التمهيد كلاما طويلا صدره فقال باب الكلام في إمامة أبي بكر رضي الله عنه، باب الكلام في إمامة عمر رضي الله عنه، باب الدلالة على صحة العهد من أبي بكر إلى عمر ومن كل إمام عدل إلى آخر ما ذكر، ثم قال في إمامة عثمان رضي الله عنه وصحة فعل عمر في الشورى. هذا في كتابك، قلت هذا في كتاب الإنصاف. وكذلك ممن من الأشاعرة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم الذي ذكر يعني بالمناسبة هذه المصنفات جزاكم الله خيرا، كل هذه المصنفات صنفها الأشاعرة في بيان أصول الديانة وفي بيان أصول العقيدة والمعتقد. وأنا قلت من صنف من قدماء المسلمين رحمة الله تبارك وتعالى عليهم كما صنف يعني الإمام أبو بكر الأجري رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وكذلك من صنف قبله ومن تكلم في أمثال هذه المسائل العظام كما تكلم ابن المبارك المروزي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وسئل بالمناسبة ابن المبارك فقيل له قل في المبارك من هم الرافضة أو كيف نخرج من الرفض، قال ترضى على الشيخين ولا تقدم على الشيخين أحدا فتكون قد خرجت من الرفض من أوله إلى آخره. قلت بأنه ما كان يعلم أبد بأن ثمة خلاف بين الرافضة وبين أهل السنة إلا أن الرافضة كان يتعرون في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقدمون على الشيخين عليا رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. هذا هو الخلاف الذي كان بين الصحابة وبين يعني كان بين أهل السنة وبين الرافضة. فلذلك من صنف في أصول المعتقد وأراد أن ينصح إخوانه للخروج من قول الرافضة وبعدم اعتقاد قول معتقد المجوس وبأن لا يقول بقول المجوس وعلى رأسهم ابن سبع كان ينصح إخوانه، وهكذا نصيحة أئمة الإسلام وأئمة الحديث والسنة وأئمة الحديث من أصحاب أهل الصحاح والمساند والسنن وغيرهم من أصحاب المذاهب كان ينصحون أصحابهم بأن لا يخوضوا في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إلا بخير، وأن لا يقدموا أحدا على الشيخين، وعلى أن أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عن جميع صحب النبي عليه الصلاة والسلام. قلت قول السقاف الملعون أن الكلام في الصحابة والكلام في إيمان أبي بكر وعمر والكلام في عائشة الصديقة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين ليس من أصول العقيدة وليس من العقيدة، قلت أراد به أن يضمر النفاق والرفض والزندقة ويظهر خلاف ما يبطن بدعوى أنه أشعري. قلت بأن الأشاعرة أول من يرجم هذا السقاف السخاف قبل أن يتكلم فيه أهل الحديث وقبل أن يرد عليه أهل السنة. أول من يرد على السقاف أنا أقول الأشاعرة، وأنا سوف أنتظر منهم المداخلات بالمناسبة حتى نسمع من منصفي الأشاعرة وقولهم في هذا السقاف أهو منهم أم هو خارج من دائرة الأشاعرة. أما نحن فأنا أقول وأعتقد جازما على أنه والله من العيب الشديد، أقول وأكرر وأجزم على أنه من العيب أن ينسب معتقد السقاف وقول السقاف إلى أمثال أبي الحسن الأشعري نظر الله تبارك وتعالى وجهه، وعلى أن ينسب قوله وعلى أن تكتب مقالته أو مقالته في يعني في دائرة المذهب الأشعري. أنا أرضى بكل أشعري منصف، وأرضى من كل أشعري يعلم مذهب الأشاعرة ويطلع على مصنفات أئمة الأشاعرة أن يرضى بمقالة السقاف، وقد اجتمع مع أئمة الرفض والزندقة على حساب إيمان أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. قلت كذلك من أعلام الأشاعرة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم الإمام أبو المعين السلفي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتابه المعروف المشهور التمهيد لقواعد التوحيد، إذ يقول رحمة الله تبارك وتعالى عليه: ثم المروي الذي انقادت له الصحابة وسلمت الأنصار الأمر للمهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين، وأجمعوا جميعا على إمامة الصديق رضي الله عنه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، إلى آخر ما ذكر رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قلت وقد ذكر كذلك الإمام صفي الدين أبو الثناء الأرموي، وهذا ترى رأس من رؤوس الأشاعرة رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ويعني ذكر كلاما جميلا في رسالته المشهورة بالتسعينية في الأصول يعني الدينية، يقول في هذه الرسالة وهي تسمى بالتسعينية في الأصول الدينية، يقول الإمام الأرموي رحمة الله تبارك وتعالى عليه: المسألة 83 في أن الإمام الحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، والدليل وجوه، أحدها قوله تعالى إلى آخر ما ذكر رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قلت وممن ذكر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وجعل الكلام في الصحابة من أصول الديانة، قلت الإمام الغزالي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتابه المشهور الاقتصاد في الاعتقاد، إذ يقول رحمة الله تبارك وتعالى: واعلم أن كتاب الله مشتمل على الثناء على المهاجرين والأنصار، وتواترت الأخبار بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بألفاظ مختلفة كقوله أصحابك النجوم، والحديث فيه نظر. أقول قلت بأن الحديث تكلم فيه من حفاظ المسلمين رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. ثم قال وكقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، يعني الحديث الصحيحين، حتى ذكر البعض على أن الحديث بلغ حد التواتر. ثم قال رحمة الله تبارك وتعالى عليه: وما من أحد إلا ورد عليه ثناء خاص في حقه يطول نقله، إلى آخر ما ذكر في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد. وهذا كلام الغزالي، وكلام كذلك طويل جدا ذكره رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتابه المشهور المعروف الفيصل بين أو فصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. ثم قلت كذلك من أجلاء هؤلاء ما ذكره الإمام البيهقي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في اعتقاده. ذكر البيهقي رحمة الله تبارك وتعالى عليه وهو يثني على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: باب القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي عنهم، قال الباري تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله، إلى آخر ما ذكر. ذكر هذا الكلام البيهقي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتابه في كتاب الاعتقاد. والسقاف زعم على أن الكلام في الصحابة ليس من باب الكلام في المعتقد وليس من أصول الديانة، بل قلت وكذلك من أئمة الأشاعرة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم كلام الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، إذ ذكر في كتابه المشهور المعروف الإشارة إلى مذهب أهل الحق، يقول رحمة الله تبارك وتعالى عليه: ثم يعتقدون أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الباري تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن المقدم في الخلافة هو المقدم في الفضيلة لاستحالة تقديم المفضول على الفاضل إلى آخر ما ذكر رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قلت كذلك من أعلام الأشاعرة أوف أبو بكر. طيب أذكر كلام يعني الكلام الآمدي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتابه المشهور المعروف أبكار الأفكار. وكلام الآمدي أنا أقول أنا يعني كثير مما أنقله في الرد على الرافضة الإمامية الإثنى عشرية إنما استفدناه من هؤلاء الأئمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. وكلام الآمدي في أبكار الأفكار كلام يكتب بماء العين، إذ يقول الفصل الرابع في إثبات إمامة إمام الأئمة أبي بكر الصديق الدليل على إمامته رضي الله عنه، طعن الشيعة الإمامية في إمامة أبي بكر، الوجه الأول، الثاني، الثالث، الرابع، ذكر 9 أوجه للرافضة الإمامية الإثنى عشرية ثم رد عليها وجها وجها إلى أن قال الفصل الخامس في إثبات إمامة عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه الدليل على إمامته رضي الله عنه. ثم يقول هذا السقاف السخاف يقول بأن الكلام في إمامة أو في إيمان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم والكلام في عدالتهم ليس هو كلام في العقيدة ولا في أصول الديانة. وزعم على أن حضور السقاف في ذاك المجلس الملعون، المجلس الذي كان يطعن فيه في صحابة النبي رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم، زعم السقاف كما ذكرت وأكرر على أن الحضور إنما برره له أن الكلام في الصحابة عند السقاف ليس بشيء، وكأن الرب تبارك وتعالى وتقدس ما ذكرهم في كتابه ولا أثنى عليهم في محكم التنزيل ولا أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن الصحابة ليسوا بحملة الشريعة، وعلى أن الصحابة ليسوا هم من ورث هذا الدين، وعلى أن الصحابة ليسوا هم النقلة وهم الذين حفظوا لنا القرآن الكريم وحديث النبي وسنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قلت بأن السقاف إنما ذكر ما ذكر إنما أراد به أن يبطن الرفض والزندقة ويظهر خلاف ذلك بذكر أنني من أهل السنة وأنني أشعري. قلت وهذا الكلام الذي أنقله لكم الآن إنما هو كلام الأشاعرة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، وما ذكرت قط كلاما من كلام غير الأشاعرة. ووالله يعني كنت هكذا أفكر أنني حتى أذكر لكم كلام أهل الاعتزال وأذكر لكم كلام غير الأشاعرة حتى يقف المستمع المنصف على أن كل من حسن إسلامه كما ذكرت في مقدمة هذا يعني في مقدمة يعني هذا الكلام، قلت بأنه ما طعن في الشيخين وما طعن في مجموع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلا هؤلاء الرافضة. ولذلك أنا ذكرت جواب ابن المبارك المروزي رحمة الله تبارك وتعالى عليه لما قال بأن الرجل إذا لم يقدم أحدا على الشيخين وذكر الشيخين ذكر فضائلهم ومحاسنهم وترضى عليهم فقد خرج من قول الرفض والزندقة من أوله إلى آخره. ثم كلام لكذلك للإمام سعد الدين التفتازاني رحمة الله تبارك وتعالى عليه في شرحه على المقاصد صفحة 303. ثم كذلك كلام الإمام أبي حفص البلقيني رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتابه العظيم منهج الأصلين يذكر على أن الكلام في الصحابة هو أصل من أصول الديانة وعلى أنه أصل من أصول العقيدة، بل كذلك ذكر غير هؤلاء من أئمة الأشاعرة. أنا أقول لكم هذا الفخر الرازي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، محمد بن عمر له كتاب إذا لا يعرفه السقاف اسم الكتاب أصول الدين، اسم الكتاب أصول الدين، وأنا بحسب على أن الأشاعرة لهم عناية كبيرة ولهم عناية، ولذلك يعني أحببت أن أكون آخر كلام من أذكر هو كلام الفخر الرازي محمد بن عمر رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قلت بأن الرازي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتابه أصول الدين وهو الكتاب الذي يعني يقال له بمعالم أصول الدين ذكر فيه على أن من أصول الدين الكلام في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام والكلام في، ثم يقول المسألة السادسة الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ويدل عليه القرآن والخبر والإجماع، ثم ساق كلامه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قلت وكذلك في كتابه الآخر المسائل الخمسون في أصول الدين، المسائل الخمسون في أصول الدين. أنا بعرف هل هذا السقاف يقول بأن الرازي أراد بأصول الدين أراد يعني غير المعروف عند أئمة الأشاعرة؟ الرازي رحمة الله تبارك وتعالى عليه يقول المسائل الخمسون في أصول الدين، فذكر في المسألة التاسعة والأربعين قال رحمة الله تبارك وتعالى عليه أنه يجب تعظيم الصحابة والكف عن سبهم والطعن فيهم، والدليل عليه قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر ما ذكر رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قال المسألة الخمسون في أن الخليفة في يعني طيب هذا الكلام يعني كلام آخر. قلت الرازي ذكر بأن من أصول الدين يقول أنه يجب تعظيم الصحابة والكف عن سبهم والطعن فيهم. أنا أقول هل للثقافي أن يستوعب ما ذكرته من كلام أئمة الأشاعرة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم ومصنفاتهم تشهد على ما ذكرت؟ ذكرت كلام الإمام الأشعري وكلام الباقلاني، وذكرت كلام النسفي وكلام الغزالي، وذكرت كلام سيف الدين أبي الحسن الآمدي وكلام البيهقي وكلام أبي إسحاق الشيرازي وعبد القاهر البغدادي، وتركت من كلام الأئمة يعني من كلام أئمة الأشاعرة ما لا أستطيع ذكره جزاكم الله خيرا لغرض أن نتجنب يعني الإطالة، ثم حتى نسمع من الحضور حفظهم الله تبارك وتعالى جميعا. قلت بالله عليكم ما هو ذاك الذي بسببه صنف أئمة الإسلام في الرافضة وطعنوا فيهم وأخرجوهم من دائرة الإسلام؟ أنا بسأل كل أشعري منصف، أقول ما هو الحجر الزاوي وما هي نقطة الخلاف التي كانت بين أئمة الحديث والسنة وبين الرافضة عليه من الله ما يستحقون؟ أليس الكلام في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا السقاف الأحمق ألم يطلع على كلام الأشعري في يعني في المقالات وغيرها وهو يقول رحمة الله تبارك وتعالى عليه فالشيع ثلاث أصناف، وإنما قيل لهم الشيعة لأنهم شايعوا عليا رضوان الله عليه ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما يعلم السقاف على أن عبد الكريم الشهرستاني وعبد القاهر البغدادي وكلام يعني كلام هؤلاء أمامي وأقسم لكم بالله لا أقرأه صفحة صفحة، أما يعلم هذا السقاف، أما يعلم هذا الجاهل الجهول، هذا يعني هذا الحاقد الحسود وهذا الأحمق على أن الأشاعرة ذكروا على أن الخلاف بين أهل السنة وبين الرافضة إنما كان في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا طعن الأشعري في الرافضة وأخرجهم عن دائرة الإسلام؟ الأشعري يقول بكفر الرافضة وعلى أنهم كفار مليين لا يجوز يعني لا يجوز أكل ذبائحهم ولا الصلاة خلفهم ولا نكاح يعني حرائرهم، هذا كلام الأشعري. بل يقول السقاف البارحة هذه تذكرتها، يقول الأحمق السقاف يقول الخلاف بيننا وبين ابن تيمية وبين يعني الحنابلة لأنكم أنتم مجسم. طيب دقيقة جزاكم الله خيرا، أسمع هذا الأحمق. أنا أقول شوف البارحة يقول لا هو ليس الخلاف في الصحابة وإنما الخلاف في التجسيد. أما سمعت يا أيها السقاف على أن عبد الكريم، أنا ما أريد أقرأ كلام الرافضة في هشام ابن سالم، لا أريد أقرأ كلام الأشاعرة وعبد الكريم الشهرستاني رحمة الله تبارك وتعالى عليه يقول وقال هشام ابن سالم، هذا يحكي عن الرافضة، يقول وقال هشام ابن سالم إنه تعالى على صورة إنسان أعلاه مجوف وأسفله مصمت، وهو نور ساطع يتلألأ، وله حواس خمس، ويد ورجل وأنف وأذن وعين وفم، وله وفرة سوداء هي نور أسود لكنه ليس بلحم ولا دم. أما سألت أيها السقاف آل محسن وهؤلاء الرافضة الإمامية الإثنى عشرية عن هشام بن سالم وعن حاله؟ نحن نقول كما قال يزيد بن هارون الواسطي يعني وأقسم بالله تبارك وتعالى وقال أشهد الله تبارك وتعالى على أن هشام بن سالم على أنه كافر بالله عز وجل. أما تعرفون على أن هشام بن الحكم يا سقاف على أنه كان يطعن في الباري تبارك وتعالى. أما تعلم على أن الأشعري أبو الحسن في المقالات ذكر وقال بأن أول من قال بأن الله جسم هو الرافضي الخبيث هو هشام بن الحكم؟ هذا ليس بكلامي أنا، هذا ليس كلام الحنابلة، هذا ليس كلام شيخ الإسلام، هذا كلام الأشاعرة، بل هذا كلام أئمة الأشاعرة، وهذا كلام أمثال أبي الحسن الأشعري وابن الباقلاني وكلام القاضي أبو بكر بن فورك. وتركت بالمناسبة أن نسيت أذكر لكم كلام القاضي أبو بكر بن فورك رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو يطعن في الرافضة ممن كان يجعل الباري تبارك وتعالى على هيئة إنسان. أما تعلم يا سقاف على أن الرافضة زعموا أن للباري تبارك وتعالى فرج، ثم تزعم على أنك جالس في غرفتهم لأن الخلاف بينك وبينهم خلاف هين يسير، فإن الرافضة مساكين ليس بيننا وبينهم شيء إلا أنهم يكفرون أبو بكر وعمر، صوّد الله وجهك. هو يقول مغزى كلامه، يقول أنه يعني بيننا وبين المحسن والله يتبادلون عبارات الحب والورود وعبارات العشق والغرام والصبابة وعبارات أحبك حبيبي تفضل سيدي، لما يقول ليس ثمة بيننا وبينهم فرق، وإنما الفرق فقط على أن والله هكذا عندهم كلام هكذا في الصحابة. أما يطعنون في أمهات المؤمنين؟ أما يقولون يا ملعون على أن عائشة عليها السلام ورضوان الله تبارك وتعالى عليها زانية؟ أجمع أئمة الإسلام أشاعرة وأهل سنة على أن من طعن في عائشة فهو كافر بالله عز وجل، بل نسيت أن أذكر لكم على أن عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عليها وعليها السلام جعلها أئمة الإسلام، هي الفرق والفارق والفرقان بين الكفار وبين المؤمنين. ويذكر الإمام أبو بكر الأجري في كتاب الشريعة يقول بأن رجل جاء إلى أم المؤمنين فقال لها يا عائشة إني سمعت رجل يقول أنك لست بأم، قالت عائشة أم المؤمنين عليها السلام صدق الرجل، فإني أم للمؤمنين ولست بأم للمنافقين. واختصم رجلان عند القاضي شريح فقال له ما فيما تختصمان؟ قال الأول أما أنا فأرى بأن عائشة أمي، وقال الثاني وأنت ماذا تقول؟ قال أنا أرى بأن عائشة ليست بأمي، فقال كلاكما صدق أخرج عني. قيل له لما ذلك؟ قال أما الأول فهو منافق معلوم النفاق وعائشة ليست بأمه، أما الثاني فمؤمن عندنا معلوم الإيمان وعائشة أمه. عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعليها السلام، أليس للرافض أو عند هذا الملعون السقاف أليس يعني أما عنده قول في أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها؟ أتجالس من يطعن في السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ويكفر الشيخين ويكفر جموع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على حسابي؟ أنا أقول والله الاجتماع وهو رب السماء والأرض، إنما الاجتماع كان على حسابي إيمان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بحيث أن هذا الرجل هذا المخذول الذي خذله الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة أراد النيل كما ذكرت من صحابة النبي وقد ذكر ذلك، لكن المسائل كثيرة جدا، وأنا بإذن الباري تبارك وتعالى أجعل هذا الرد عبارة عن سلسلة وعبارة عن حلقات، بحيث أنني ما أستطيع أن أستوفي المسائل التي ذكرها جميعا في جلسة واحدة، إنما أحببت أن أجعل هذا كمدخل فقط بمجموع ما ذكرت، على أنه لما برر حضوره في غرف الرافضة الإمامية الاثنى عشرية في هذا الموطن الجلل، وكان الشيخ محمد البراك والله تبارك وتعالى يشهد على ذلك قبل أن أتكلم أنا، كان يباهي الرافضة في إيمان الشيخين. أقول لو أراد الباري تبارك وتعالى بهذا السقاف خير لا أرجعه عن الحضور. أنا أقول لو علمت من يطعن فيه يعني من الأشاعرة، لكن بلغني على أن هذا الأشعري باهر الرافضي أو يريد أن يباهي الرافضيا في إيمان الشيخين، والله لا قلت فيه خيرا. وأقول لكم يعني لما حضرت في مجلس الرافضة أحضر مجلس الرافضة على حساب إيمان الشيخين رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو يمدح آل محسن في نفس الليلة التي سوف يباهل فيها الشيخ محمد البراك على إيمان أبي بكر وعمر وعلى إيمان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاهم. أقول للأشاعرة هل تتشرفون أن يكون السقاف في مجلسكم؟ أقول لكل أشعري منصف أتتشرف أن يكون السقاف ممثلا لك يتكلم بلسان أبي الحسن الأشعري نظر الله تبارك وتعالى وجهه؟ أيرضى أشعري أن يتكلم السقاف بلسان أبي بكر ابن الباقلاني بلسان ابن فورك بلسان الرازي
أنا أقول كل أشعري ما يرضى ذلك أبدا، وسوف أنتظر منهم وسوف أستمع من الأشاعرة وأرى موقف الأشاعرة كيف يكون من هذا السقاف، كما ذكرت الذي زعم، وقد تلوت كلام أئمة الأشاعرة رحمة الله تبارك وتعالى عليه من مصنفاتهم. بالمناسبة أنا أخذت من المصنفات التي صنفها الأشاعرة لبيان أصول العقيدة وأصول الديانة، ما كنت أنقل أبدا من كتاب من أئمة الأشاعرة كان يحكي في موضوع الشفاعة، أو كان يحكي في موضوع الصفات، أو كان يحكي في مصنف كذا. لا، قلت وإنما كنت أنقل من المصنفات التي صنفها الأشاعرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم رحمهم الله عز وجل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم، التي صنفوها في أصول العقيدة وأصول الديانة. ذكر يعني هذه المسألة أنا بينتها يعني بهذا التفصيل وبهذا البيان يعني وبهذا البيان والإيضاح. بقيت مسائل إن شاء الله تبارك وتعالى كما ذكرت سوف أذكرها على شكل الإجمال، ثم الرد يكون مفصلا في الحلقات الآتية بإذن الباري تبارك وتعالى. مما ذكر هذا السقاف، زعم على أن ثمة خلاف بين السلفية وبين أهل السنة، وأنا سوف أنقل لكم من كلام الأشاعرة على أن لفظ أهل السنة إذا أطلقه الأشاعرة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، وكذلك إن أطلقوا لفظ الصفاتية أو لفظ أهل الإثبات، فإنما المراد به هم من يثبت الصفات ويذكروه في مقابل المعتزلة والرافضة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه ذكر في مصنفات عدة على أن لفظ أهل السنة يطلق في مقامين اثنين، يطلق في موطن الإجماع ويراد به أهل الحديث، ويطلق في مورد النزاع ويراد به كل من هو ليس برافضي. فعندما نقول نحن بأن هذا قول أهل السنة، فالمراد بأن هذا ليس بقول الرافضة. عندما يقول وعندما نقول نحن في الغرفة بأن قد اتفق أهل السنة جميعا على إيمان الشيخين وعلى ذكر فضائلهما ومحاسن الشيخين ومحاسن الشيخين فالمراد بأهل السنة هم كل من في مقابل الرافضة، كل من ليس برافضي فهو بهذا المعنى العام فهو من أهل السنة. أما ما ذكره على أن ثمة شيء اسمه السلفية ويعني وأهل السنة، وعلى أن السلفية ذكر، وأنا ضحكت لما سمعت هذه، ذكر الأحمق، سأله هذا المدير رفيق الموسوي قال له كم تعتقد على أن السلفية الآن يعني كم نسبته؟ أجاب شيخنا البغدادي تدري كم قال؟ قال 2-3%، قال 2-3% هؤلاء هم السلفية. قلت أنا أجمع الأشاعر على أن أول واجب على المكلف هو النظر، وأن أول واجب على المكلف هو المعرفة. أنا بسأل السقاف عن أمه، ألها علم بدليل الجواهر والأعراض؟ هم عندهم أهل السنة هو الذي أخذ علم التوحيد عن طريق النظر وعن طريق المعرفة. أنا بسأله عن إيمان العجائز والصبية، أين يصنفهم؟ في دائرة أهل السنة أم هم سلفية؟ أنا بسأل عن العوام، وبسأل عن أهل السنة والجماعة ممن هم على الفطرة بما يصنفهم السقاف. أهل السنة كما ذكرت عند الأشاعرة، وكما ذكر الكلام ابن الباقلاني والجويني وغيره كالآمدي، وزعم للأسف الشديد الآمدي سيف الدين على أن هذا إجماع أهل الحق، قلت ليس الأمر كذلك، وإنما خالفه كثير من أئمة الأشاعرة كسعد التفتزاني وغيرهم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، ذكروا على أن بل يعني الآمدي نفسه في أبكار الأفكار تناقض بخلاف ما ذكر في كتاب الدقائق، فقال بأن ثمة يعني بثمة إشكال، ألا وهو في إيمان العجائز والصبية. أبي الله عليكم، هل العجائز والصبية يعرفون شيء اسمه النظر؟ هل يعرفون شيء اسمه المعرفة؟ أنا بقول له أنتم جعلتم أول واجب على المكلف، وأن المكلف ما يكون مؤمن ولا يكون مسلم ولا يكون من أهل السنة إلا عن هذا الطريق، وهو النظر في دليل مخلفات الأشاعرة، عفوا المعتزلة في مذهب الأشعري، ما يسمى بمذهب دليل الجواهر والأعراض. أنا أقول أين يصنف السقاف العجائز والصبية؟ إن قال هم سلفية قلت إذا صار السلفية أكثر من 2-3%، إن قال من أهل السنة قلت هم كفار عندكم بحيث ما يعرفون شيء اسمه الجواهر ولا الأعراض. هذه أولا. المسألة الثانية، ذكر قال بأنه له هو رد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه في قضية ما أسماه اسمه هذه الحوادث لا أول لها ودوام الفاعلية وكذا. قلت يا أحمق، أما تعلم على أن محمد ابن عمر الرازي الفخر ابن الفخر الرازي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتابه المباحث المشرقية وافق الفلاسفة في دوام فاعلية الرب تبارك وتعالى وتقدس؟ أما تعلم، قد يقول قائل من الأشاعرة يا أبا البركات نعلم كلام الرازي في المباحث المشرقية، لكن أنا هو من أوائل ما صنف يعني وافق فيه الفلاسفة. قلت وما تقول في نهاية العقول، وما تقول في المطالب العالية؟ أما زعم الرازي في المطالب العالية من العلم الإلهي وهو من أواخر ما صنف على أن القرآن والتوراة ليس فيهما نص صريح يدل على أن العالم محدث؟ هذا كلام الرازي. أما تعلمون، أما يعلم السقاف وغيره من حمق الأشاعرة ممن لا يعرف هذه المسائل وليس لهم اطلاع على مصنفات الأشاعرة، أما يعلمون على أن الرازي طعن في دليل الحدوث وصحح دليل الإمكان؟ يعني الرازي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في جل مصنفاته يطعن في دليل الحدوث ويصحح دليل الإمكان، ودليل الإمكان هو دليل الفلاسفة، ودليل الحدوث هو دليل الأشاعرة. المسألة الثالثة، يذكر وهذه من مضحكات السقاف حقيقة، ذكر السقاف قال بأن الإمام ابن حزم رضوان الله تبارك وتعالى عليه كان يطعن في الوهابية وكان يرد على المجسم والمشبهة. قلت يا أحمق، أبي الله عليك، أثمة من يجهل تكفير ابن حزم لمعظم رؤوس الأشاعرة؟ أثمة من يجهل على أن أبا محمد ابن حزم رحمة الله تبارك وتعالى عليه ليس ثمة من فضح الأشاعرة كما فضحهم أبو محمد بن حزم؟ أما يعلم هذا السقاف على أن الإمام ابن حزم رحمة الله تبارك وتعالى عليه طعن في الأشاعرة وما ترك لهم أصلا ولا مسألة ولا دليلا إلا وقضه ورد عليه؟ أما تعلم على أن ابن حزم هدم أصول الأشاعرة وقال بأن الذي يقول بوجود الجزء الذي لا يتجزأ فقد قال بمقالة مهلكة؟ أما تعلم بأنه تكلم في ابن الباقلاني حتى أخرجه عن دائرة الإسلام؟ أما تعلم على أن ابن حزم رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتابه الملل والنحل ما ترك صغيرة ولا كبيرة للأشاعرة في جميع أصول الدين أو ما يسمى بمسائل الدين، في الصفات، في الربوبية، في الإلهية، في النبوة، إلا وذكرها ونقضها واحدة تلو الأخرى؟ أيجل هذا أشعري؟ أنا أعجب من أشعري كالسقاف يزعم على أنه أشعري يتلفظ ويذكر اسم ابن حزم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. نحن أولى بالسقاف وغيره من الحاقدين ومن المترفضين من أبي محمد بن حزم رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وهو إمام من أئمة الاجتهاد، ولولا ضيق الوقت لقرأت ترجمة ابن حزم من كلام أبي العباس ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. ثم ذكر مسألة وأختم بها، يقول بأن السبكي وابن حجر المكي وغيره كذا وما أدري إيش طعن في شيخ الإسلام. قلت يا أحمق، ثمة دليل عند الفيزيائيين إذا كنت تحسن صناعة الفيزياء يقال لها لكل فعل ضد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. أما تعلم على أن ثمة من هو أعظم من السبكي وغيره ترضوا على شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تبارك وتعالى عنه ومدحوه وصنفوا مصنفات في مدحه وفي الثناء عليه، بل صنفوا مصنفا في أن من لم يسميه شيخ الإسلام فهو ضال؟ أما تعلم ذلك؟ فقول القائل في مورد النزاع على أن السبكي وكذا طعن في شيخ الإسلام، قلت هذا ليس بعلم وليس بدليل، إنما هذا الكلام يسري على العجائز والصبية وعلى الجهال من الذين لا يحسنون لغة العلم. وهذا الكلام أنا أقول هو نعم موطن غرف الرافضة الإمامية الإثنى عشرية. في غرف الرافضة، في غرفة هذا الموسوي وغيره من أهل الإلحاد والزندقة، لك أن تطعن في شيخ الإسلام وتذكر هذا الكلام وتقول بأنه نعم ثمة السبكي طعن في شيخ الإسلام. قلت ما تستطيع أن تذكر هذا الكلام في غرف أئمة الحديث والسنة، لأن هذا الكلام سوف ينقض أنا أقول بأكثر من 30 وجه. وأنا أختم وأقول وأعم أقول جيدا، أنا أتحدى السقاف بمناظرة في دوام فاعلية الرب تبارك وتعالى وتقدس. ويعني أرجو رجاء أن يسجل الكلام ويبلغ به هذا السقاف على أني أتحداه أن يناظرني في دوام فاعلية الرب تبارك وتعالى وتقدس، وأن يناظر فيما يسمى بقدم نوع العالم. قلت وأكرر أتحداه. إن قال من أنت يا أبا البركات، قلت أنا كمال الدين أبو البركات الأندلسي، ومن تكون أنت يا سقاف؟ أكرر. إن قال فمن أنت يا أبا البركات، قلت ومن أنت يا سقاف؟ من أنت؟ من تكون أنت؟ كما قال الشيخ الألباني دسيسة يهودية. أنا قلت إن وافق فهذا تتشرف أنت، ما أتشرف أنا. إن ما وافقت وادعيت وقلت من تكون أنت يا أبا البركات، قلت ومن أنت يا سقاف؟ من تكون أنت؟ أنت كما قال الشيخ الألباني دسيسة يهودية، هذا الذي أعرف عنك. وما أعرف عنك على أنه لك لسان صدق ولك علم ولا مصنفات. بل يذكر الأحمق، وهذه ما سجلتها، يقول بأن ثمة كثير ممن يقول بقولنا وبمقالتنا من ذكر المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع زاهد الكوكثري، وذكر أحمد بن الصديق الغماري، وهذا مغربي نعرفه جيدا، أحمد بن الصديق الغماري طعان كفر معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وطعن في خالد بن الوليد، وطعن في ابن عمر، وعرض بالشيخين، وسب كثير من الصحابة، وكان يصنف للرافضة، وصنف لهم باب فتح علي في تصحيح حديثي أنا مدينة العلم علي، هذا يصنف للرافضة. نحن نعرف أحمد الصديق الغماري وغيرهم أكثر منك. أنت تقول بأنه ما شاء الله كثير من الناس يعني من العلماء سماهم قال يقولون بمقالتنا، من هم؟ قال والله أحمد بن الصديق الغماري النطيحة، ثم الكوكثري ما أكل السبع، ثم الضحك قال عبد الله الهرري الحبشي. هذا يذكر في مقامي في غرف العلم؟ أيذكر الحبشي يذكر في مقام في مقام فيه علم وفي مقام فيه طلبة علم؟ قلت نعم يذكر في يعني في غرف الرافضة. أنا أقول بأن غرف الرافضة يذكر فيها أمثال هؤلاء، لكنها يعني غرف أهل السنة نذكر فيها، نقول بأن مقالتنا وافقت أحمد بن حنبل رضي الله تبارك وتعالى وأرضاه، وعلى أن مقالتنا وافقت مالك بن أنس وما كان عليه الشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيصابوري وأبو داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي وابن حبان بحاتم البستي وغيرهم من أئمة الحديث. نقول نعم مقالتنا نحن وافقت مقالة هؤلاء. أما أن توافق مقالة الكوكثري يا أحمق، أو توافق مقالة يعني أحمد بن صديق الغماري أو عبد الله الحبشي الهرري، فهذا طعن في مقالتك وطعن في يعني في عقلك وفي 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 ما تعتقد. لكن أقول أين العقلاء الذين يمسطون؟ قل العقلاء في غرف الرافضة، لكن هذه الغرفة أقول نعم وما أكثرهم. هذا الذي أحببت أن أذكره، والعلم عند الله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.